أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في تعريف الحكم الشرعي، وقد تقدمت جملة من التعريفات المدرسية أو التي رشحت من أفكار وأقلام بعض علمائنا المتأخرين، ورأينا أنه لا يوجد بين هذه التعريفات ما يكون دقيقا في التعبير عن الحكم شاملا لكل أقسامه وجهاته. ومن المعلوم أن التعريف لا بد وأن يكون مختصرا أيضا، لا أن يكون جملة عبائر تجمع الأقسام فيعبر عنها بالتعريف. من هنا نذكر أربع سمات أساسية لا بد من توفرها في التعريف حتى يكون تعريفا تاما في المقام. السمة الأولى أن التعريف هو تعريف للحكم الشرعي الإلهي، لا لمطلق حكم قانوني صدر أو ثبت أو جعل من أي مقنن، إذ ذاك خارج عن محل حديثنا وبحثنا كما هو واضح. وعلى هذا الأساس لا بد وأن يكون الحكم مجعولا من الله سبحانه وتعالى، من جهة كونه شارعا ومولا له حق الطاعة. ومن هنا فإنه لا يتوخى من التعريف أن يكون شاملا للإرشاد، وإن عبر عنه بالحكم الإرشادي، لكنه ليس حكما مجعولا على قاعدة المولوية كما هو واضح، بل في مورد الإرشاد لا توجد شرعة بالمعنى الحقيقي، ذلك أن الإرشاد الحقيقي إما في مورد لا يمكن فيه أن يكون الحكم مولويا كما هو باب الطاعة، ما نعبر عنه بسلسلة معلولات الحكم الشرعي، وإلا لزم التسلسل. وكما في الحالات التي تكون من باب الإرشاد والتعليم، وإن أمكن جعل الحكم بإجزائها كما في الإرشاد إلى خواص الأطعمة والأشربة والأشياء، الموجود منها مساحة لا بأس بها في دائرة الروايات، وإلا
فإنما يستقل به العقل ويثبت شرعا على أساس قاعدة الملازمة. إن جعل جعل في مضمونه فهو حكم مولوي وليس إرشاديا كما وقع التساهل في التعبير عنه في جملة من الكلمات، ولعله مركوز لأول وهلة في أذهاننا من أنه في الموارد التي يستقل بها العقل يكون الحكم إرشاديا لا مولويا، فإن هذا الكلام لا هو بين ولا هو مبين، بل على العكس العقل لا حكم له في المقام، بل أقصى ما في البين هو الإدراك، والحكم شرعي دائما. جيد، هذه السمة الأولى. السمة الثانية، أن يكون التعريف شاملا للتكليف والوضع، بمعنى أن يكون عاما يقبل الانطباق على الوضع المجعول بالأصالة عند القائل به. أرجو الانتباه على النقطة يا إخوان. إذ وجدنا التعاريف السابقة إما أنها نصصت على الوضع، وإما أنها أبسطه، وكلا الأمرين مصادرة. ذلك أن من المعلوم وقوع الخلاف، أن من المعلوم وقوع الخلاف بين المحققين في أن الوضع مجعول أم ليس كذلك أم فيه تفصيل. هذه هي أصول الأقوال في الوضع. فإذا جعلنا التعريف شاملا للوضع أقصينا الذين لا يقولون بأن الوضع مجعول، وإذا جعلناه غير شامل للواضع العكس. من هنا مقصودي من هذه السمة أن لا ننصص لا على التكليف ولا على الواضع، بل ننصص على حقيقة المجعولية التشريعية للمولى، وبعد ذلك نبحث في الصوريات أي الأحكام هو مجعول وأيها غير مجعول. لا يطلب من التعريف أن يثبت لنا الصوريات كما هو واضح. السمة الثالثة، أن يكون التعريف معبرا عن حقيقة الحكم لا عن مرتبة من مراتب علله ومقدماته، ولا عن لوازمه وآثاره التي نعبر عنها في العادة بمعلولاته، وهو عيب موجود في جملة من التعاريف، حيث رأينا أن بعض التعاريف عرفت الحكم بالإرادة والشوق، بعض التعاريف عرفت الحكم بالخطاب، بعض التعاريف عرفت الحكم بالمجعول وإن كان حملناها على المجعول بمعنى الجعل مش بمعنى الحكم الفعلي، لكن كانت مشوشة على كل حال، لا أقل على أساس ما علق بهذه الكلمة في القرن الأخير من علائق. جيد، من هنا التعريف لابد أن يعبر عن حقيقة الحكم، لأنه إذا عرفناه بالصدور مثلا فماذا نصنع، أو بالثبوت فماذا نصنع بالحكم الذي لم يصل إلينا؟ هذا مو حكم شرعي، خلطنا عالم الإثبات بعالم الثبوت هنا. وماذا نصنع بالحكم غير الثابت بخطاب، كالثابت بإدراك العقل مثلا؟ هذا مو حكم شرعي بضمير قاعدة الملازمة، حكم شرعي. جيد، السمة الرابعة، أن يكون التعريف شاملا لكلا طريقي الحكم. العقل والنقل، لقد شاع في كثير من الكلمات التعبير بالحكم الشرعي والحكم العقلي، وهو مبني على التساهل. إذا الشرع والعقل ليسا متقابلين هنا، ومصدر التشريع لا يكون إلا الشرع، بمعنى أن الشارع هو الله سبحانه وتعالى على قاعدة العبودية والربوبية، وإذا ثبتت الولاية التشريعية فهي في طول ولايته للنبي أو الوصي. جيد، إذا كان الأمر كذلك فطريق ثبوت الحكم عن الشارع إما نقل وإما عقل، وقد نصص غير واحد من المحققين كالمحقق الإصفهاني رضوان الله عليه وتلميذه الشيخ المظفر على ما ببالي في أصول الفقه، بأن العاقل وهو واضح عند الجميع كما ينبغي أن يكون دوره الإدراك، لا إلزام للعقل. أما النظري منه فواضح، وأما العملي فهو نوع المدركات فيما ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي. أما الإلزام المنجزية والمعذرية فليس دور العقل، بل دور صاحب الولاية على قاعدة شكر المنعم كما يقولون، أو المالكية والمملوكية الحقيقية الحقة كما ينبغي أن يقال. ومن هنا فإن التعريف للحكم الشرعي هو تعريف لكل جعل تشريعي شارعي، هذا ثابت عن الله سبحانه وتعالى، مش بالضرورة ثابت أيضا، لأن إذا قلنا ثابت يعني أخذ في الحكم عنصر إثباته، مع أن جهة صدوره هي المهمة، جهة جعله هي المهمة، سواء علمنا به أم جهلناه كما لا يخفى، خصوصا وأنه قد ثبت في محله أن الأحكام الشرعية بوجوداتها الواقعية مشمولة شاملة للعالم والجاهل، مشمول بها العالم والجاهل. من هنا العقل والناقل واسطتا إثبات وليستا واسطتي ثبوت، وواسطة الإثبات لا تؤخذ في التعريف. نعم، لا بد وأن يكون التعريف شاملا لما يتوصل إليه بكلتا واسطتي الإثبات، هذا التعبير الدقيق. جيد، إذا تمت هذه السمات الأربعة فنقول بأن الحكم الشرعي بكل بساطة واختصار هو الجعل الإلهي لتنظيم الحياة. ما في داعي لأكثر من هذا. كنت عبرت بالجعل المولوي، وأنا عم قلب الأمر يعني، بالجعل التشريعي، التشريعي لتنظيم الحياة. ما التنظيم بس تقول لتنظيم يعني تشريع. ها؟ ومشكلة الجعل الإلهي لتنظيم الحياة مش جعل هذاك أصلا، ما في إخبار، ما بيتم جعل. إذا عم خبرك أنا والله إنه هذا فيه سم قاتل، هذا إخبار مش جعل، وإن صيغة بلغة النصيحة كما يقول الطبيب. جيد، تعبيرنا بالجعل هو لأجل بيان حقيقة الحكم الشرعي. أحسن تعبير عنه هو الجعل، لأن ما قبل الجعل هي مبادئ الحكم، ما بعد الجعل هي إما تعبير إثباتي عن الحكم بالخطاب وغيره، وحينئذ كما أسلفنا في الدرس السابق يرد إشكال أن الأحكام غير ثابتة بالخطاب، شو بنسوي فيها؟ ثابتة بحكم العقل مثلا، بإدراك العقل، فيش خطاب، أو بالإلهام، وش أحكام هذه؟ بالإلقاء في الروح. جيد، الجعل صحيح يشمل الجعل التكويني والجعل التشريعي، لكن لما قلنا لتنظيم لا بأس بإضافة كلمة تشريعي. ها؟ إيه، لأنه التنظيم يشمل التنظيم التكويني والتشريعي، لا بأس، أنا محاطب تشريعي. لكن ما في يقول الجعل التشريعي بصير يشمل كل مشرع حتى من العقلاء، نحن عم نعرف الحكم الشرعي الإلهي. الجعل الإلهي التشريعي لتنظيم الحياة. جيد، فيك تعبر عنه الجعل الإلهي المولوي لتنظيم الحياة، لكن يعني الصادر منه بما هو مولى. طبعا هذا لا يعني التكليف، إذا قلنا بما هو مولى، بما هو مولى يصدر أحكامه حتى الوضعية، بمعزل عن كون الوضعي مجعول أو غير مجعول. جيد، ليش المولوي؟ لأنه أفضل إذا ما منعبر تشريعي، لأنه نحن منعرف الحكم الشرعي أصلا، لا يحسن استخدام كلمة التشريع وأنت تعرف الشرعي، وإن كان الجهة التي تحتاج إلى تعريف هي كلمة الحكم مش كلمة الشرعي، لأن الشرعي كلمة واضحة، كلمة بديهية تقريبا. جيد، فحينئذ الجعل التكويني يخرج، القول بالإلهي إشارة إلى أننا بصدد تعريف نحن الحكم الذي هو صادر من الله أو منتهي إلى الله، ولو صدر من نبينا صلى الله عليه وآله بعد أن أكمل عقله وقلبه بولاية مجعولة من الله، هو حكم إلهي، حكم النبي حكم إلهي بالأكيد، ليس من عندي. مو مشكلة، هالمقدار أنا منبه له، بس عموما نحن ما فينا نقول هذا حكم النبي في مقابل غير النبي، نعم، لكن في مقابل الله لا، هو حكم إلهي بالأكيد طبعا. جيد، المولوي واضح لإخراج تكويني لما هو مولى، لتنظيم الحياة انتهى تعبير عام. إذا بس في أحكام تكليفية لتنظيم الحياة فخلي هو تلقائيا ما في غيرها. إذا واقع الأحكام الوضعية مجعولة على القول لأنها مجعولة أيضا مجعولة لتنظيم الحياة. حتى لو كان تنظيم الحياة من خلال الأحكام الوضعية لا يكون إلا بجعل سلسلة أحكام تكليفية أيضا هي مجعولة. الأحكام التكليفية التي موضوعها أيضا مجعول وهي الزوجية مثلا أو الملكية. طيب حينئذ نقول بدي أذكر دغري على الماشي عدة أمور. أولا لا داعي لذكر اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، وصار واضح السبب لماذا. إذا ذكرت وضعا اللي بيقولوا لك مش مجعولة الأحكام الوضعية منتزعة ما بيقبلوا. ها؟ إذا قلت اقتضاء أو تخيرا أو تخييرا وما قلت وضعا اللي قائلين به وهكذا فيش داعي خلاص لتنظيم تشريعي مولوي، يعني له اقتضاءات على كل حال إذا مولوي. حتى الإباحة فيك تعبر مولوي لأنه حكم مولوي على كل حال بما هو مولاك يخيرك. جيد، وما فيك تقول لا اخترنا أحد القولين فيما يرتبط بالوضع لأن قلنا لتنظيم الحياة خير إن شاء الله. إذا مش متعقل جعل أحكام وضعية بس انتزاعات فليكن دائما لما يجعل لتنظيم الحياة وأحكام تكليفية. ليش نصادر ونأخذ رأي مسبق في التعريف وهذا خطأ. ثانيا التعريف يشمل الحكم سواء ثبت عند شخص أم لا. جعل قلنا مش خطاب ومش واصل ومش ثابت وكل التعبير لا داعي له. ثالثا الجعل كما هو واضح ليس هو الاعتبار لأن الاعتبار عملية صياغية وهي خارج عن حقيقة الحكم، بل الجعل هو جعل الحكم على ذمة المكلف فقط بمعزل عن أداة الصياغة. وجعل الحكم على ذمة المكلف واقعا سواء وصل إليه أو لم يصل إليه، وسواء حكم عقله بلزوم امتثاله أو لم يحكم عقله بلزوم الامتثال، هو شامل للعالم والجاهل في الواقع. وإن لم يكن الإنسان ملزما تجاهه حتى يصل إليه، هذه مرتبة ثانية، هذه مرتبة سلسلة معلولات الحكم. فرق بين فعلية الحكم وتنجز الحكم يا أخوان. الفعلية الواقعية غير مرحلة التنجز، وإن عبر عنها بمراتب الحكم تجوزا هذه انفعالات مع الحكم ليس هي الحكم. رابعا تقييده بالمولوي أو التشريع احترازا عن غيره اللي هو شو الإرشاد. الإرشاد مش مقام تشريع، مقام نص. خامسا تنظيم الحياة لتنظيم الحياة، ما قلت الإنسانية مثل ما عبروا البعض. الأحكام التشريعية لتنظيم جميع مناحي الحياة مش خصوص التشريع، مش خصوص حياة الإنسان، حياة النبات أيضا، حياة الحيوان أيضا. صحيح المخاطب هو الإنسان لكن الأغراض الغرض التشريعي أو مورد التشريع قد يكون تنظيم حياة الحيوان بواسطة الإنسان. ها؟ لا نحن ما عم نتحدث عن المخاطب بالحكم أبدا، نحن عم نتحدث عن حقيقة الحكم مو عن المكلف هنا نتكلم. وأصلا لا ينبغي أن نأخذ في التعريف من هو المكلف وإلا ساعتها راح تدخل القيود وكلها للمكلف البالغ العاقل الذي وضع عليه القلم وما أدري شو. نحن نعرف الحكم جيد. هذا شو صار؟ خامس؟ السادس. سادسا التعبير بالإلهي احترازا عن غيره. مش كل شخص نافذ في المجتمع، ما عم نعرف كما عرف السيد الإمام، هذا شأنه، يستطيع أن يعرف كل حكم تشريعي ولو صدر من مشرع متقمص قميص مولوية ليس من أهلها. نحن مش عم نعرف هذا، بدنا نبحث عن تقسيمات. ما ليش عم نعرف في الأصول؟ نبحث عن تقسيمات الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إلهي عندنا، ما عندنا حكم شرعي غير إلهي. واضح جد. بهذا نستطيع أن نكون قد صرنا تعريفا لا يخفى على المحققين، لكن التساهل عادة في التعريف هو الذي يجعلهم يقعون في هذه المشكلات التي تقدم ذكرها في البحث السابق. بعد هذا يقع الكلام للحديث عن المحطة الأولى التي انعقدت للكلام عن المكلف. وفي هذه المحطة مواقف. الموقف الأول التعريف والتوصيف. من هو المكلف الذي نتحدث عنه؟ النافلة القول أن المكلف الذي نتحدث عنه في المقام، المكلف يعني الحاكم المقصود، وإلا نطلب من شيء ونقع فيه. بدلوا كلمة مكلف بالحاكم، لأنه أو المشرع، ما مشكلة تعبر بالحاكم لأنه عم نعرف الحكم. ماشي. الموقف الأول التعريف والتوصيف. من نافلة القول أن حديثنا هنا عن الله سبحانه وتعالى الذي ثبت وجوده وتوحيده وخالقيته لجميع الخالق في علم الكلام، وثبت أيضا أن كل شيء في هذا الكون ينتسب إليه ويضاف إليه إضافة حقيقية حقا، فهو المالك لكل شيء على وجه الحقيقة، وهو المبدع الخالق المبدع للأمور من العدم إلى ما هنالك من سلسلة التوصيفات الذاتية والفعلية الجمالية والجلالية. وإن كنا لا نوافق طبعا، الجلالية هي الحقيقة تعبير آخر سلبي للوصول إلى الجمال. ما في شيء اسمه توصيفات جلالية يا أخوان على وجه الحقيقة. جاي من الواضح جدا أن من كان كذلك لا يمكن للإنسان أن يتواصل معه ويتعامل معه إلا على أساس العقل. لا اتصال من دون عقل. حتى الاتصال بالوحي لا يكون إلا على أساس الإدراك والشعور والعقل. طبعا ليس المقصود هنا من العقل يا أخوان، بديش خوض بهالبحث، ليس المقصود من العقل هنا العقل الكلي الذي يملكه الإنسان، بل مطلق الإدراك الذي أودعه الله في المخلوق. ومن هنا فكل المخلوقات على طريقتها وما أعطاها الله سبحانه وتعالى هي مسبحة لله، منزهة يعني شاعرة. لكن بحثنا هنا ينحصر، فنحن نتحدث عن التكاليف وعن الأحكام الشرعية بالعقل الكلي. العقل الكلي الذي يملكه الإنسان وتملكه الملائكة، أيضا لا حديث لنا عن الملائكة. العقل الإنساني لا طريق لتواصل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى إلا على أساس عاقليته للمستوى المطلوب إنسانيا. حتى الوحي بالمعنى الخاص، الوحي النبوي أو غير النبوي، إنما يتجلى إنسانيا في الإنسان العاقل، مش في الإنسان غير العاقل. إنسان المجنون مثلا ها لا يستطيع أن يستفيد من الوحي، إن فرضنا أنه يمكن الإيحاء إليه بالمعنى الخاص للكلمة. وليس هذا محل بحثنا على كل حال. فالعاقل هو الحاكم هنا. لا نتحدث بطبيعة الحال عما بحث عنه المتكلمون بعنوان أول الواجبات العقلية، وهو البحث والنظر، إذ بحثنا في الأصول بعد الفراغ عن هذه المراتب والمراحل من البحث. إنما لابد من بحث هنا وهو أساسي في علم الأصول عن الدليل المثبت للزوم إطاعة المولى والتعبد والتبتل للمولى. ونحن في العادة لا نجد بحوثا مستوفاة في العادة مدرسية في هذا المجال، بل نجد تكرارا عليكم السلام لنفس ما يطرح في أول الوظائف وأول الواجبات. نجد الأصوليين باقتضاب شديد قد أشاروا على قاعدة نافلة القول هنا في عادتهم، لولا محقق أو محققان أو ثلاثة معاصرين أو قريبي العصر، إلى ما يستدل به المتكلم من قاعدتي دفع لزوم دفع الضرر المحتمل وقاعدة شكر المنعم المستدل بهما بالأصالة كلامية عند الحديث عن لزوم النظر، هنا لإثبات لزوم الطاعة. وتكاد قاعدة لزوم دفع الضرر أن تغيب لصالح قاعدة لزوم شكر المنعم. والحق يقال إن هذا البحث لابد أن يفتح ويدقق النظر فيه، لأنه قد بنيت عليه في الأصول نتائج في مباحث عدة مهمة في هذا المجال، وهو بحث مهما أطلنا فيه لا مساحة للتفصيل فيه كثيرا لكونه متمحضا في العقلية معتمدا في جذوره على أسس موضوعية مفروع عنها في مباحث التوحيد الثابتة بالعقل النظري، فيأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.